لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه ما عرفت علم بعد سيبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين قال السمع والبصر لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميع بصير والسميع والبصير اسمان من أسمائه الحسنى بعد تواتر وصفه بهما في الكتاب والسنة ولكن الكلام في ماهية سمعه وبصره تعالى قلنا بأن الكلام يقع في عدة نقاط متسلسلة قلنا النقطة الأولى أن الروايات صريحة في أن صفة السميع والبصير من الصفات الذاتية وقرأنا بعضا من تلك الروايات الأمر الثاني ما هو الفرق بين السميع والبصير من جهة وبين العلم؟ لا إشكال كما ذكرنا في الدرس الماضي بأن صفة السمع والبصر كصفتين ذاتيتين ثابتتين لله تبارك وتعالى عين ذاته والعلم عين ذاته فمرجع السمع والبصر والعلم إلى الذات فالمصداق واحد ذكرنا بأن جميع الصفات الذاتية من حيث المصداق هو شيء أمر واحد لا أن الذات متركبة من سمع ومن بصر ومن علم ومن قدرة ومن حياة وإلا لزم أن تكون الذات مركبة والتركب يعني الاحتياج والاحتياج ينافي واجب الوجود إذن هذه الصفات كلها أي الصفات الذاتية هي عين الذات فلا يوجد تعدد ولكن الكلام من حيث المفهوم هل أن مفهوم السمع هو مفهوم العلم؟ هل أن مفهوم البصر هو مفهوم العلم؟ أم أن العلم له معنى والسميع والبصير له معنى آخر؟ إذن أريد أن أؤسس لك هذا الأساس أننا عندما نبحث في معاني الصفات نبحث من حيث المفهوم وإلا بالمصداق هي شيء واحد قدرته هو علمه سمعه حياته ولكن الفرق من حيث المفهوم ونحن عندما نبحث عن معنى السمع وعن معنى البصر من حيث المفهوم من هنا يقال ما هو السمع وما هو البصر قبل التطرق إلى مجموعة من الآراء، مجموعة من النظريات، أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهي إذا لاحظنا سمع الإنسان ولاحظنا بصر الإنسان، نجد أن الإنسان الذي يتصف بالسمع والإنسان الذي يتصف بالبصر أن أحدهما غير الآخر، إذ أنه يسمع شيئا لا يرى، ويمكن أن يرى شيئا لا يسمعه. إذن معنى السمع هو المتقوم بواسطة الأذن بآلة السامعة، ومعنى البصر هو المتقوم بالعين الباصرة. هذا بالنسبة للإنسان. إذن السمع عند الإنسان يكون عن طريق الأذن، والبصر عند الإنسان يكون عن طريق آلة الباصرة. هنا نسأل هذا السؤال، هاتان الآلتان، آلة الإبصار وآلة السمع، هاتان الآلتان هل تقومان حقيقة السمع والبصر أم لا؟ مثلا الذي يقوم الحياة كما ذكرنا بالأمس، ما هو؟ العلم والقدرة، فعال دراك، بحيث لو انفك العلم عن الموجود لقيل موجود غير حي، ولو انفكت القدرة عن موجود من الموجودات لقلنا موجود غير قادر. نظير ماذا؟ غير حي. نظير ماذا؟ الذي يقوم الموجود المادي أن له خصوصية الانتقال، له خصوصية التبدل، كل موجود مادي متقوم بالتغير والتحول والتبدل، فإذا سلب التغير وسلب التحول عن هذا الموجود يكون ماديا أو لا يكون ماديا؟ لا يكون ماديا. هنا نسأل هذا السؤال، هل أن آلة السمع، أن آلة السمع أو أن آلة البصر من مقومات السمع والبصر؟ إذا قلنا من مقومات السمع والبصر، النتيجة سوف تكون أنه لو فقدت الآلة لم يتحقق السمع، لو فقدت الآلة الباصرة لم يتحقق الإبصار. أم أن الآلتين أي السمع والإبصار ليس من المقومات، ولكنهما وسيلة من الوسائل، إذ يمكن أن تكون هناك وسائل أخرى، يمكن أن يتحقق موجود يسمع عن غير طريق الأذن، يرى عن غير طريق العين. الصحيح ما هو؟ الصحيح أن الآلتين أي العين الباصرة أو الأذن السامعة ليس من المقومات واللوازم التي لا تنفك عن حقيقة السمع والبصر. من حيث العقل أتكلم، يمكن عقلا أن يتحقق موجود من الموجودات يسمع عن غير طريق الأذن، يرى عن غير طريق البصر، فالآلتان وسيلة من وسائل تحقيق السمع والبصر، والوسائل يمكن أن تختلف وأن تتعدد. إذن لا يوجد عندنا دليل أن السمع منحصر فقط عن طريق الأذن. يوجد دليل عقلي، وبعبارة أخرى يوجد محذور عقلي في أن الواجب تبارك وتعالى يخلق موجودا يسمع عن غير طريق الأذن. العقل لا يرفض ذلك، قابل. وهذا معناه أن الآلات، أي آلة السمع والبصر، نسبتهما إلى السمع والبصر ليس من اللوازم الذاتية، ليس من المقومات، إنما هما وسائل يتحقق بهما السمع ويتحقق بهما البصر. إذا كانا من الوسائل، إذن يمكن أن نلحظ السمع وأن نقدم تفسيرا للسمع من دون الحاجة إلى لحاظ الآلة، وأن نقدم تفسيرا للبصر من دون أن نلحظ الآلة، فنقول سمع بصر من دون لحاظ الآلة، وهذا المعنى هو الذي يتصف به الحق تبارك وتعالى، لأننا يجب عقلا أن نجرد معنى السمع والبصر عن الآلة حتى يتصف بهما الحق تبارك وتعالى، لأنه لو احتاج إلى آلة لكان محتاجا، والاحتياج ينسجم مع الإمكان، والإمكان يتنافى مع واجب الوجود. وهذا ما أشرنا إليه في ضمن تقرير نظرية تطهير المفهوم عن النقص والشوائب. إذن العقل يمكن أن يعطي معنى للسمع، أن يقدم تفسيرا للبصر من دون أن يلجأ إلى أخذ الآلات في حقيقتهما، أي أن يقرأ السمع وأن يقرأ البصر من دون أن يضم إليهما الآلة. وهذا هو المعنى الكامل الذي يتصف به الحق تبارك وتعالى. وهذا ما ورد في الروايات، حيث ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، لأن الآلة احتياج، والاحتياج إمكان، والإمكان ينافي مبدأ واجب الوجود. من هنا يقع الكلام في أنه ما حقيقة السمع، ما حقيقة البصر بعد تجريدهما عن الآلة، لأن الآلتين من الوسائل. هنا آراء متعددة، آراء مختلفة. نقرأ هذا المقدار ثم نذكر بعض الآراء. قال: من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيسران إلا بواسطة أدوات مادية، الأذن والعين الباصرة، وانفعالات عصبية خاصة، يعني في طريقة تحقيق السمع، كيفية السمع، وفي طريقة كيفية الإبصار. وهذا المعنى يستحيل تصوره في الباري تعالى. لماذا؟ لتنزهه عن المادة والماديات، لأنه واجب الوجود، فلا بد إذن أن نتحرى معنى معقولا للسمع والبصر يصح نسبته إليه تعالى من دون أن يستلزم نقص. فنقول: هناك عدة نظريات تقدم وتعطي تفسيرا لمعنى البصر ولمعنى السمع. النظرية الأولى: إرجاع السمع والبصر إلى العلم، فيكون السمع والبصر شعبتين من شعب العلم. فما معنى السمع؟ علمه بالمسموعات، ومعنى البصر علمه بالمبصرات أو بالمبصرات. فنرجع السمع إلى علمه بالمسموعات، والبصر إلى علمه بالمبصرات. وبناء على ذلك نقول: لما ثبت أنه عالم والعلم من الصفات الذاتية، ولما أرجعنا السمع والبصر إلى العلم، ثبت أن البصر والسمع من الصفات الذاتية. ما الدليل على أنهما صفتان ذاتيتان؟ نقول: لأن العلم صفة ذاتية، والسمع والبصر من شعب العلم، إذن هما من الصفات الذاتية، ولك أن تشكل قياسا من الشكل الأول. تقول هكذا: السمع والبصر علم، وكل علم صفة ذاتية، ينتج أن السمع والبصر صفة ذاتية. وهذه النظرية هي التي ذهب إليها المصنف تبعا لجمهور المتكلمين. قال: إن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفية خاصة تناسب واجب الوجود، هي ما نعهده من انتقال الأمواج الصوتية عبر الهواء. هذا بالنسبة إلى سمع الإنسان، بصر الإنسان، عبر الهواء إلى الأذن، والبصر كذلك، يعني هو العلم بالمبصرات بكيفية خاصة، وهي مرور الأشعة إلى آخره، إلى أن قال: وليست هذه الكيفيات الخاصة سوى وسائط، بمعنى وسائل. وهذا معنى أن هذه الآلات ليست من المقومات الذاتية، سوى وسائط لحصول السمع والبصر. إذن يمكننا أن نتعقل معنى للسمع، أن نتعقل معنى للبصر، من دون اللجوء إلى إدخال وإقحام الآلات في معنيهما. ولذا لو فرضنا أن هناك إنسانا يمكنه أن يدرك الأصوات أو يرى الأشياء من دون أن تكون له أذن أو عين، لوصفناه بأنه يسمع ويبصر. وعدم الوجدان لا يكشف عن عدم الوجود. وهذا يدل على عدم دخالة تلك الكيفيات المادية في تحقق مفهوم السمع والبصر. ما معنى عدم دخالتهما؟ يعني ليس من المقومات الذاتية، بخلاف القدرة والعلم، فإنهما من المقومات التي تقوم معنى الحياة. إذ يستحيل أن يكون هنا، أن نفترض أن هناك موجودا من الموجودات هو حي، لكن لا عنده لا صفة العلم ولا صفة الإدراك والفاعلية. هذا مستحيل. لا يمكن أن نفرض الحياة لموجود يفقد الشعور. يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. لكن يعقل أن نفرض أن هناك موجودا يمتلك خصوصية السمع من دون الأذن، يمتلك خصوصية البصر من دون العين. هذا معقول. وعلى ذلك فبإمكاننا أن نفرض سمعا وإبصارا منزهين عن الأدوات والكيفيات المادية، وهذا إشارة إلى نظرية تطهير المفهوم من النواقص. هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى، بل هو المتعين فيه بمقتضى أنه واجب الوجود، وأنه عين الكمال لواجبية وجوده الملازمة لتنزهه عن. فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالم بالمسموعات من دون آلة، من دون جارحة، كما قال الصادق عليه السلام. ومعنى كونه تعالى بصيرا أنه عالم بالمبصرات، وعلى هذا يكون السمع والبصر فيه تعالى من شعب علمه، ويكون علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه بأنه سميع، وعلمه بالمبصرات كافيا في وصفه بأنه بصير. فيكون السمع والبصر من الصفات. إذن إذا قيل ما هو الدليل على أنهما صفتان ذاتيتان، تقول لأنهما من العلم، والعلم صفة ذاتية. هذه نظرية. هناك نظرية أخرى عكس النظرية الأولى. النظرية الأولى ترجع السمع والبصر إلى صفة العلم. النظرية الثانية إرجاع العلم إلى معنى إلى معنى البصر والسمع، تماما عكس النظرية الأولى. النظرية الأولى أن نرجع معنى السميع إلى العلم بالمسموع، ومعنى البصير إلى العلم بالمبصر، فنرجع الصفتين أي السمع والبصر إلى صفة العلم. النظرية الثانية هي نظرية عكسية، وهي أن نرجع معنى العلم إلى معنى البصر والسمع. ولكن السمع والبصر بأي معنى؟ السمع والبصر بمعنى الشهود والحضور. معنى كونه مبصرا، معنى كونه بصيرا، معنى أن الله يتصف بالسمع وبالبصر، أي أن عالم الخلق وعالم الإمكان حاضر عنده تبارك وتعالى، مشهودا له، يتجلى في خلقه. وهذا معناه أننا نرجع صفة العلم إلى معنى البصر. لماذا؟ لأن العلم هو الحضور، والبصر حضور. تحقيق هذه النظرية التي تبناها أصحاب الإشراق الباطني يأتي إن شاء الله إذا أردنا أن نتطرق إليها في كتاب دروس في العقيدة. لكن تلتقي النظرية الثانية مع النظرية الأولى في أن السمع والبصر من الصفات الذاتية في قبال نظرية ثالثة، أن السمع والبصر وصفان زائدان على العلم. فالسمع والبصر شيء، والعلم شيء آخر. هذه نظرية ثالثة. النقطة الرابعة في البحث، البعد التربوي الذي يترتب على الاعتقاد بأنه تعالى سميع بصير. تقدم الأمم، تكامل الإنسان مرهون بعاملين. العامل الأول عامل الرقابة. متى ما شعر الإنسان أن فوقه رقيب يراقب عمله، سلوكه، فكره، معتقداته، استطاع أن يتقدم الإنسان. العامل الثاني عامل التأهيل. لاحظ معي، القرآن الكريم صريح في بيان معنى الرقابة. الله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإذا لم نقل أن المراد من المؤمنين حصرا هم أهل البيت، قطعا هم من مصاديق بل أبرز وأتم مصاديق المؤمنين. إذن وقل اعملوا فسيرى، والرؤيا مراد بها المراقبة، يعني الله مطلع على علمك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلع على عملك عفوا، وأهل البيت والإمام صاحب العصر والزمان مطلع على عملك أيها الإنسان. ولهذا عندنا روايات متعددة أن أعمال الإنسان تعرض عليهم، بعض الروايات تعرض كل خميس كل اثنين على الإمام سلام الله عليه، فإما أن يستر الإمام وإما أن يحزن الإمام إذا نظر إلى عمل شيعته. لولا عنصر الرقابة لم يتكامل الإنسان، ولهذا خوف الإنسان ينبع من رقابة غيره عليه، فإن كان مستشعرا حضور الله تبارك وتعالى. ولهذا قلنا السمع والبصر بمعنى الحضور، إذا كان مستشعرا حضور الباري تبارك وتعالى إذن يخاف من الله فيخاف كل شيء منه، وإذا كان مستشعرا وجود غير الله يراقبه إذن يخاف من غير الله، فلهذا يخاف من كل شيء. ولهذا هل رأيت ربك؟ قال كيف أعبد ربا لم أره، ولكن المراد هنا الرؤية القلبية، وليس المراد من الرؤية الرؤية الحسية، لأن هذا محال على الله تبارك وتعالى. هذا هو مفاد عنصر الرقابة، أنت تقول كيف أصبحت كيف أمسيت، هذه الكلمة معناها غزير، ما هو المراد كيف أصبحت كيف أمسيت؟ يعني أنت في حالة النوم انتقلت من حالة من عالم إلى عالم آخر، المفروض أنك انتقلت من عالم الحضور من عالم المادة إلى عالم الملكوت، فلهذا كيف أصبحت بعد هذا الانتقال؟ وهذا هو مفاده ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي كان يصلي صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعدما فرغ النبي من صلاته التفت إلى هذا الرجل إلى هذا الشاب الأنصاري، قال له يا زيد أو يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت موقنا يا رسول الله، قال لكل شيء حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال حقيقة يقيني يا رسول الله هي التي أضمرت هواجري، إلى أن قال كأني نظرت إلى عرش ربي وقد نصب للحساب، فرأيت أهل النار في النار ورأيت أهل الجنة يتزاورون في الجنة، فقال له النبي هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، أثبت على ذلك، مضمون الرواية. إذن هذه الرقابة هي التي تؤهل الإنسان أن يرى حقائق الأشياء، أن يستشعر وجود الله تبارك وتعالى. البعد الثاني، العامل الثاني، عامل التأهيل. ما معنى عامل التأهيل؟ يعني أن الإنسان لا بد أن يزرع في نفسه جانب الأمل، هذا الإنسان الذي انغرس في عالم الشهوة واللذة والبعد عن الحقيقة، هذا لابد أن يفتح له باب الأمل، بأن باب الله مفتوح للجميع، لك أن تتوب أيها الإنسان، لاحظ عامل التوبة، عامل الشفاعة من العوامل التأهيلية التي تزرع في الإنسان جانب الأمل. ولهذا ورد: يا أيها الذين توبوا إلى الله. إذن هذان البعدان هما المنطلق في تقدم وتكامل الإنسان، وإلا لو انسد باب الرحمة الإلهية على الإنسان لتقمص الإنسان شخصية اليأس وشخصية الروح الإنهزامية، فلم يبقى له بارقة أمل في التقدم والتكامل. ولكن من جهة يشعر الإنسان بأنه مراقب من قبل الله، مراقب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مراقب من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، هذه المراقبة تحفز بالإنسان أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، فينفتح له باب الرحمة. إذن الاعتقاد بصفة أن الله يعلم ويسمع ويبصر عاملان أساسيان في تقدم وتكامل الإنسان، وهذا المعنى مستفاد من روايات وآيات متعددة. لاحظ ما يقول الإمام عليه السلام أمير المؤمنين سيد البلغاء والمتكلمين، يقول: احذر أن يراك الله عند معصية. احذر أن يراك الله، الرؤية هي عنصر المراقبة. احذر أن يراك الله عند معصية ويفقدك عند طاعة فتكون من الخاسرين. وفي قول آخر له يقول: يا أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع. إذن ربطت بين التقوى وبين السمع. إن قلتم سمع، فعامل تأسيس التقوى عند الإنسان يكون باعتقاده بأن الله سميع وأن الله بصير. إذن الاعتقاد بصفة السمع وبصفة البصر عاملان أساسيان في تكامل وتربية النفس البشرية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بصفة السمع والبصر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة الإدراك. بما أن المصنف أفرد الإدراك عن العلم، فقد يقال بأن العلم شيء والإدراك شيء آخر. الإدراك كمصطلح تارة يطلق ويراد به العلم، فيقال إدراك يعني علم، وهذا ما قرأناه في علم المنطق، يقال العلم يساوي الإدراك أو الإدراك يساوي العلم. إدراكك للشيء هو علمك به، ولكن الإدراك قد يختلف عن العلم. وذكروا جملة من الفوارق بين الإدراك وبين العلم. واحدة من تلك الفوارق أن العلم يتحقق من دون الحواس الخمس، أما الإدراك يتوقف على الحواس الخمس. فإدراك المبصرات عند الإنسان يتوقف على العين الباصرة، على حاسة البصر، وإدراك المسموعات يتوقف على حاسة السمع، وإدراك المشمومات على حاسة الشم، وإدراك المذوقات على حاسة الذائقة، وإدراك الملموسات على حاسة اللمس هي اليد. إذن إدراك الإنسان لشيء يتوقف عن اتصاله وارتباطه بإحدى الحواس الخمس. أما علم الإنسان، الإنسان لو فقد جميع الحواس الخمس يعلم أو لا يعلم؟ يعلم ببعض الأشياء، يمكن للإنسان، لاحظ معي أنا الآن أدرككم بواسطة النظر، إذا غبتم أو إذا أغمضت عيني أستحضركم أو لا أستحضركم؟ أستحضركم. هذا الاستحضار توقف على البصر أو لم يتوقف على البصر؟ أنا الآن البصر انقطع، أغمضت عيني، مع ذلك تحقق العلم. أقول اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. علمي باستحالة اجتماع النقيضين يتوقف على الحواس الخمس. هل أنا ألمس اجتماع النقيضين؟ هل أنظر إلى اجتماع النقيضين؟ هل أسمع اجتماع النقيضين؟ هل أشم رائحة اجتماع النقيضين؟ اجتماع النقيضين لا تحقق له في الخارج، حتى يرى، حتى يسمع، حتى يبصر. إذن يقال علمي باستحالة اجتماع النقيضين، ولا يقال إدراكي، لأن الإدراك يتوقف على الحواس. وإن كان قلنا في بعض المواطن تجد أن العلم والإدراك بمعنى واحد، ولهذا قال بعض العلماء إذا اجتمع افترق. يعني إذا رأيت علم وإدراك، العلم له معنى والإدراك له معنى آخر، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا وجدت العلم في الصفحة الأولى والإدراك في الصفحة الأخيرة كان بمعنى واحد، أما إذا رأيتهما مجتمعين فهما معنيان مختلفان. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما هو الدليل على أنه مدرك تبارك وتعالى؟ نقول ثبت ذلك بالدليل القرآني وأيضا بالدليل العقلي. لماذا؟ لأن الإدراك كالسمع والبصر من الصفات الكمالية، وقلنا يستحيل أن يسلب كمال عن واجب الوجود، كما تقدم في مبحث الحياة. بما أن الإدراك من الصفات الكمالية، وبما أنه يستحيل أن يشذ كمال وجودي عن واجب الوجود، إذن يتصف واجب الوجود بأنه مدرك. هذا دليل عقلي لم يشر إليه المصنف، بالإضافة إلى الآيات لا تدركه الأبصار وهو يدرك أبصاره. إذن وصف نفسه بالمدرك. فإن قلت كيف يكون الإدراك من الصفات الكمالية التي تليق بالذات المقدسة مع أن الإدراك قلنا يتوقف على الحواس؟ هنا تأتي نظرية تطهير المفهوم. نقول نثبت له الإدراك تبارك وتعالى على نحو لا يحتاج إلى آلة، لا يحتاج إلى وسائط لكي يتحقق الإدراك. ولهذا قال الإدراك فينا صفة زائدة، الإدراك فينا صفة زائدة على العلم. فإن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار وبرودة الثلج وعذوبة الصوت الحسن، وبين إدراكنا لها. فإن إدراكنا لها يستتبع انفعالات نفسية وتأثرات جسدية، يعني يتوقف على الاتصال عن طريق الأدوات والحواس الخمس، بخلاف مجرد العلم بها فإنه خال عن تلك الأحاسيس الزائدة. والإدراك بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى لاستلزامه الأدوات الجسمية والتغيرات النفسية، وكلها من سمات النقص والفقر، والله واجب الوجود فهو منزه عنها. فلا مناص أمامنا في وصفه تعالى بالإدراك إلا أن نحذف تطهير المفهوم هذه النواقص والزوائد، كما فعلنا في صفة الحياة حينئذ. وحينئذ يكون إدراكه تعالى بمعنى علمه بالمدركات، فنرجع صفة الإدراك إلى العلم. وعلى هذا فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق يدل على كونه تعالى مدركا، كما أن القرآن أثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة وهي قوله تعالى وهو يدرك الأبصار. الصفة الأخيرة التي يتناولها المصنف صفة الأزلية والأبدية، يقال واجب الوجود وجوده أزلي وجوده أبدي. ما معنى الأزلية؟ أزلي أي ليس مسبوقا بالعدم، أبدي أي لن يسبق بالعدم، لن يلحق عفوا بالعدم، يعني لم يكن معدوما ولن يكون معدوما. أزلي أي أن وجوده لم يسبق بالعدم. ما الدليل على ذلك؟ لأن وجود الواجب لو كان مسبوقا بالعدم إذن احتاج إلى علة تخرجه من الليس إلى الأيس، والاحتياج إلى علة ينسجم مع الممكن، لأن المناط الاحتياج قلنا هو الإمكان، ومناط الاستغناء هو الوجوب. إذن لو كان واجب الوجود مسبوقا بالعدم لاحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، والاحتياج إلى علة ينافي واجب الوجود، إذن قطعا ليس مسبوقا بالعدم. أيضا لن يعدم. ما الدليل على ذلك؟ لأنه متى الشيء ينتقل من حالة الوجود إلى العدم؟ إذا انتفت علة الوجود. لاحظوا، علة وجود هذا القلم وجود الصانع، أو علة، قل هكذا، علة وجود النطفة هو أن تكون في الرحم، لكن لو انتفى الرحم تبقى النطفة أو لا تبقى؟ لا تبقى. إذا قلت لماذا عدمت النطفة، لماذا ماتت النطفة؟ لأن علة وجودها انتفت. ولهذا يقال هكذا، الموجود يحتاج إلى علة، بقاؤه أيضا يحتاج إلى علة. فلو قيل أن وجود الواجب تبارك وتعالى يطرأ عليه العدم، خب متى يطرأ العدم على الوجود؟ إذا انتفت علة الوجود. الموجود ينتفي بانتفاء علته. إذن إذا قلتم أن واجب الوجود يطرأ عليه العدم فقد افترضتم أن له علة، علة تبقيه، إذا انتفت تلك العلة طرأ عليه العدم، والاحتياج إلى علة ينافي واجب الوجود. إذن إذا قيل ما الدليل على أزليته؟ نقول لأنه لو لم يكن أزليا لاحتاج إلى علة، والاحتياج إلى علة ينافي مبدأ واجب الوجود. لك أن تشكل قياس استثنائي كما قرأنا في المنطق، لو كان، لو لم يكن، لو لم يكن وجوده أزليا لاحتاج إلى علة، لكنه ليس محتاج إلى علة، إذن وجوده أزلي. ما الدليل على أن وجوده أبدي أي لن يعدم؟ نقول لأنه لو كان العدم يطرأ عليه لكان معنى ذلك أنه له علة، بانتفائها يطرأ العدم عليه، والمفروض أنه لا علة له لأنه واجب الوجود. إذن معنى أزلي لم يسبق بالعدم، ومعنى أبدي لن يلحق بالعدم. والصفة الجامعة للأزلية والأبدية السرمدية. سرمدي أي أزلي أبدي، أزلي أي أنه لم يعدم، وأبدي أي أنه لن يعدم. قال الأزلي هو ما لا بداية له والأبدي ما لا نهاية له. ويطلق على الأزلي في الاصطلاح الكلامي القديم لاستغراقه في القدم، وعلى الأبدي الباقي أو الخالد. والسرمدية هي الجامعة لكلا الوصفين، فالسرمدي قديم أزلي، خالد باق أبدي. والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية. لماذا؟ لأنه واجب الوجود فلا يكون مسبوقا بالعدم فهو، ولا ملحوقا بالعدم فهو أبدي. وإن شئت قل لو كان الوجود معطى له تعالى لكان له بداية، وأيضا إذا كان معطى له يكون مسلوبا عن فتكون له نهاية، مع أنه تعالى واجب الوجود، بمعنى أن ذاته هي تقتضي الوجود بل هي عين الوجود، من دون أن يكون مفاضا عليها، لأن هناك علة أوجدت الوجود لله، وإلا للزم أن يكون محتاجا، وحينئذ لا تكون له بداية كما لا تكون له نهاية، فيكون أزليا أبديا. وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية بالعدم من دون لحاظ الظروف الزمانية، لأنه يريد أن يشير المصنف إلى أنه ليس مسبوقا بالعدم، لأنه يقال ليس مسبوقا بعدم زماني، أي قد يقال السابق واللاحق وصفان زمانيا، سابق زمانا لاحق زمانا، حتما الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالزمان وليس ملحوقا بالزمان. لو كان مسبوقا بالزمان لقيد بالزمان، ولو كان ملحوقا بالزمان لقيد بالزمان. وكيف يقيد بالزمان والزمان مخلوق له تبارك وتعالى؟ هو خلق الزمان، هو أوجد الزمان، الزمان مفتقر إليه، الزمان محتاج إليه، فكيف يقيد به؟ لو كان وجوده مقيدا بالزمان لكان الزمان ملازما لوجوده، والمفروض أن الزمان مخلوق من مخلوقاته تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى عندما نقول ليس مسبوقا وليس ملحوقا لا نريد خصوصية الزمان، لأنه تعالى منزه عنها، إذ كيف يكون من خلق الزمان وأجراه في الوجود مقيدا به؟ هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي درج المتكلمون على ذكرها، وهي لا تنحصر فيها، بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي. وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني من الصفات الثبوتية، وهو الصفات الثبوتية الفعلية، ونستعرض فيها أهمها، أولا الإرادة، ثم الكلام، ثم حكمة. وسيأتي أن الكلام محل خلاف، هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ ويترتب على صفة الحكمة مباحث عديدة مهمة، وهي الحسن والقبح العقليان، ثم مبحث العدل، ثم مبحث تعلل أفعاله تعالى بالغايات، ثم اختيار الإنسان، يعني مبحث الجبر والتفويض، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يأتي الكلام لاحقا في الباب الثاني، والحمد لله رب العالمين.